الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال رحمه الله قوله: وهو شديد المحال، أي شديد مماحلته في عقوبته من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وعلى علي رضي الله عنه قال: شديد المحال أي شديد الأخذ. وروي شديد القوة، قال النسبي في تفسيره: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. انتهى. وكأن شيخ الإسلام ذكر في هذا الموطن من هذا الباب الذي ذكره النسفي، لأنه دخل في صفات المقابلة. فهمتم؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياقه وترتيبه يبدو أنه اختار هذا المعنى، أنها بمعنى شديد المكر والكيد لأعدائه، لأن الله عز وجل ذكرها في موطن ذلك الذي قال لذلك الرجل: ربك أيش هو، من ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ فأنزل الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد المكر بهم. وقد يدخل على هذا أننا نقول: لا يصف الله عز وجل بصفات المقابلة مطلقا ولا تنفى عنه مطلقا، قد يقال بهذا القول، لكن السياق ماذا يدل على هذا المعنى، وإلا فالمعنى الثاني شديد القوة، وكلاهما صحيح. يعني هذا إذا قلنا أن هو القاعدة أن الله عز وجل لا يصف بهذه الصفات مطلقا ولا تنفى عنه مطلقا، لكن سياق الآية يدل على ذلك، وهو شديد المحال، أي لما كان ذلك الرجل في طغيانه وبعده وغيه مكر الله به مكرا شديدا من حيث لا يحتسب. قوله: ومكروا، أي كفار بني إسرائيل، حين أرادوا قتل عيسى وصلبه، حين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده. قوله: ومكر الله، أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل، كما روي ذلك. قوله: والله خير الماكرين، أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. انتهى نسفي صاحب تفسير. الله عز وجل يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد، ونحن نثبت لله عز وجل صفة المكر مقابلة من صفات المقابلة، وهذه الصفات هي التي تقدم معنا وذكرناها لكم، أن الصفات صفات كمال، والصفات نقص، والصفات كمال من وجه ونقص من وجه. فالصفات التي كمال من وجه ونقص من وجه هي صفات المقابلة. قوله: ومكروا، أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية، حتى من قومهم خوفا من أوليائه. قوله: ومكرنا مكرا، أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين. وقال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله. قال الحسن رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به، فيمكر به فلا رأى له فلا رأي له. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، وهو حديث حسن. وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو في تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه، ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه انتهى من فتح المجيد. قوله: إنهم يكيدون كيدا، أي أن كفار قريش يكيدون كيدا، وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قوله: أكيد كيدا، أي جازيهم على كيدهم، والكيد استدراجهم كما في الآية: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا حسنا لا قبح فيه فيعطيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون انتهى بتصرف. يعني لأن الصفة صفة المكر وصفة الكيد وصفة الخداع مطلقا ليست بمدح، لكن إذا كانت في مقام المجازاة والرد فهي صفة مدح. فهذا هو هذا من هذا الباب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين، محدود محمود ومذموم. فإن حقيقة إظهار أمر وإخفائه وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده، فمن المحمود إلى مراده. يعني المكر حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده، فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر حيث يعطيهم وينعم عليهم فيظنون أنه راض عنهم، ثم بعد ذلك يمكر بهم ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. بأهل المكر مقابل لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. يعني كيد الله قوي، يكيد بهم كيدا قويا. وقوله: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو مذموم انتهى. قال: وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير. فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة، وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف الله سبحانه ونفسه بذلك في غير آية من كتابه، كقوله: إن أخذه أليم شديد، وكقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكقوله: إن ربك لشديد العقاب. فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين. وتقدم بيان الفرق بين الكيف والتمثيل، وأن كل تمثيل تكيف، وليس كل تكيف تمثيل، لأن التمثيل يكون على شيء مماثل، على شيء موجود. أما الكيفية قد يتخيل كيفية ليست موجودة. ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة، انتهى ملخصا من رد الشيخ عبد الله بن محمد على الزيدية. فالآن حين تقرأ تفسير المكر والكيد، وأن خير الماكرين أي قوي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب، قد يظن الظن أن هذا تأويل، وهذا ليس بتأويل. فأهل السنة يقولون: الله يمكر، ومكره بأولئك أنه يأتيهم من حيث لا يحتسبون ويجازيهم على سرائرهم وبواطنهم القبيحة بما جازاهم به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، لا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، لأن لا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، يعني لأن هذه ليست داخلة في الأسماء الحسنى. فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، وإنما تمدح في حال كونها كمالا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع. فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا، فلا يقال: إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ. فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها. بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد، ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن هذه الأسماء في احتمال النقص والتقدير. الآن هل احتمال النقص في الكيد والمكر بالتقدير أم بالواقع؟ يعني ظاهر، لأن أصبات نقص من وجه، فليست ثم فقط الاحتمال، ولذلك لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. فإذا كنا لم نسميه بالمريد والمتكلم، مع أن هذه أسماء مدح، المريد والمتكلم والشائي والصانع هذه أسماء إيش؟ مدح، مع احتمال نقص بالتقدير، يعني احتمال فقط. فلما وقع هذا الاحتمال لا يسمى بهذه الأسماء. فمن باب أولى أن الأسماء إذا كانت ظاهرة في النقص لا يسمى الله عز وجل بها. لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها المكر والماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ قوله إن تبدو خيرا أي تظهروه، قوله أو تخفوه أي فتعملوا سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن. قوله أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك، فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه، فعفى تأتيه في اللغة لمعان. الأول عفى عن الذنب أي صفح عنه وعفى أسقط حقه، كما قال تعالى إلا أن يعفونا أي يسقطوا حقوقهم، وعفى القوم أي كسروا، عفى القوم أي كسروا، ومنه حتى عفوا أي كسروا، حتى عفوا وقالوا قد نسى أبوا نسى الرابر فأخذناهم بغت أي كسروا، وعفى المنزل أي انطمس، ومنه قول حسان عفى ذات الأصابع فالجواء أي زالت وزال أهلها وانطمصت. انتهى من الصفات، صفات المقابلة، ورجع إلى صفات ذات، إلى صفات ذات، وصفات فعل أيضا. يغفر، الله غفور رحيم، يتصل بصفة الصفة الذاتية صفة المغفرة، ثم أحد مغفرته لعباده صفة فعل. وهذه الآيات التي سنقرأها وننظر فيها جاءت الصفة بظاهر الوصفية، لأن الصفة إما أن تأتي مشتقة من الاسم، تأتي مشتقة من الاسم، أو تأتي مشتقة من الفعل، أو تأتي ظاهرها الوصف مثل قوله ولله العزة ذو العزة إلى غير ذلك. والعفو إنما يكون ممدوح إذا عفي عن المستحق العفو، وهذا أمر يخطئ فيه الناس كثيرا، وهو أنهم يحبون العفو ويحبون الصلح. قد يأتيك واحد يقول لك أريد أصلح بينك وبين فلان، الصلح خير والعفو خير، لكن يقول الله من عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان هذا الفلان الذي تريد أن تصطلح معه ما هو أهل الصلح، إما لمكره وإما لخبثه وإما لكيده وإما لأنه يتمادى في هذا الصلح ويستغله لصالحه، أو يتمادى في باطله بسبب عفوه، فهذا لا يجوز العفو عنه، لا يجوز العفو ولا يجوز الصلح معه، لأن الصلح لابد أن يجر إلى خير، والعفو لابد أن يأتي بالإصلاح. ولهذا قال العلماء الذي يعفو عن القاتل الصائل هل هذا يمدح أم يذم؟ قاتل صائل يقتل أخاك وتأتي أن تقول عفو الله عنه، يأتي يقتل الثاني قال عفو الله عنه، هذا هؤلاء ممدوحين أم مذمومين؟ هؤلاء يذمون، هؤلاء يذمون. فكذلك بين جميع الناس، رجل أخطأ عليه أو رجل وقع بينك وبين الشيء، قدر الله عز وجل وقع بينكم شرا، إذا كان تعلم أن الصلح والعفو يؤدي إلى التآخي والتحاب، فهذا أمر طيب، لأن المطلوب الإخاء، المطلوب التصافي، المطلوب الوئام، المطلوب الحب، المطلوب التعاطف والتراحم. لكن إذا كان هذا الرجل يستغل هذا الأمر لمصلحته، بعض الناس أحيانا يعني تلين له الكلام، يذهب يقول أنا ناصح فلان، أنت علمت له الكلام، تستطيع أن تقول له أنت ما لك دخل في هذه الأمور، أو أنت لست بأهل أن تتدخل في هذه الأمور، وتلين له الكلام يذهب عند غيرك ويقول أنا أناصح، بدعوى أن يظهر أنك عندك شر وعندك أخطاء. فالذي يسمعه من الجدد من المساكين يظنون أن هذا الرجل على منزلة رفيعة، وأن هذا المناصح على شر، والآخر تأتي تجلس أنت وهو على أنه أخو، على أنه أخيك، أو على أنه أخوك، على أنه أخوك صاحبه، وأنت هو طلاب علم أهل خير، يخرج عند أصحابه جلسته، أنا جلسته، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، هؤلاء والله تنفر بعد ذلك من الجلوس معه، هذه أمور أذكرها لكم حتى نعرف متى الإنسان يعفو، متى يصفح، متى يصطلح، متى يترك الأمر يمشي على خير حال. هذه أمور لأن نلاحظها ونراها، ولو كان الأمر بيننا المناصحة، بيننا التآخي، بيننا التحاب، ما في شيء، لكن هذه كلمات قد يستغلها بعضهم ويكون مراده عكسي ومراده شر من ورائها. كما تكلم شيخنا قبل ليال، قال بعضهم يذهب ويقول ناصحته. لماذا يقول ناصحته؟ أي الذي يسمع يقول والله أظن فلان عنده أشياء، ومساكين الطلاب كأننا ما نحن أهل حديث. والله أن كثير من الأخوة ما كأنهم أهل حديث. يا أخي، أهل الحديث يتميزون بأنهم لا يأخذون إلا ما ثبت سنده وعدلت رواته، ما يأخذون المراسيل والمقاطيع. كما أننا في باب الحديث وباب آثار السلف نأخذ ونذهب ونبحث في مصنفنا أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، في شرح معاني الآثار، في تهذيب الآثار للطبري، في كتب الشريعة، في كتب السنن، نبحث عن الآثار. قال أحمد في فلان كذا، وقال يا ابن معين كذا، نبحث هل ثبت هذا القول أم لم يثبت. لماذا أنا ما نبحث؟ يأتون بمقاطيع. والعجب أن بعض الأخوة هذا الله ربما يأتي بكذبة فيلقيها على بعض الناس، ثم تمشي هذه الكذبة وتذهب وتذهب وتكبر وتكبر وتكبر، فترجع إليه حقيقة. يقولون فيه واحد عندنا في تلك البلاد وجد طلع من جبل إلى طلع من أسفل إلى على الجبل، فوجد الناس في رأس الجبل، قال والله أنا تعبت إلا أعطي لهم كذبة ينزلوا إلى تحت. فوصل قال لهم أيها الناس، قالوا نعم، قال وجدت في الوادي شيئا، ذكر شيء احنا نسميه شبوة، شيء يؤكل، يخرج بعد المطر ويؤكل. فالناس نزلوا رجالا ونساء وأطفال وشباب، فقال والله ما ينزل الناس على كذبة، فنزل معهم. فبعضهم هكذا يبدأ ويعطي أمر ما هو متثبت فيه ولا هو متأكد منه، ثم بعد أيام يرجع إليه الخبر وإذا به يأخذه على أنه دين عبيده. والله أذكر مرة من المرات يعني واحد وقال يا أخي أريد أقول لك بسر. قلت يا أخي لما أقبل الأسرار أنا ما أشتي سر، تحملني شيء ربما هو عندي من 3 أيام، لأني أدري أن الأشياء تدور بين الطلاب. فإذا به في الأخير يا أخي سر، قلت ما أريد سر، تريد تتكلم هكذا، أما سر ما أريده. في آخر الأمر قال الأمر على كذا كذا، قلت هذا قد سمعناه من 3 أيام، وأنا والله أولها قلت لا تقول لي، إنما من باب ما نراه ونلاحظه. فنحن أهل حديث، والله أهل حديث، يجب ألا ننقل شيء يخدش في ماذا، في عدالتنا. أنت أهل حديث، قلت تقول فلان كذا وكذا، تنقل لأنك سمعت من صاحبك من هذه النقلات السرية. بعد أيام الكلام معزو إلى الشيخ، يأتون يتصلون بك يا شيخ قلت كذا، قال لا والله ما قلت هذا. إذن من الذي سيتحمل العهدة؟ ستتحملها أنت، ستتحملها أنت. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، نحن والله بحاجة. هذا ليس من باب الإطراء لنفسي أو لغيري، إنما من باب التناصح. مرة من المرات أقول لكم، هذه الأيام اتصل لي واحد من السعودية قبل أيام وقال لي الشيخ ربيع يقول كذا وكذا وكذا. والله فرحنا أن يكون الشيخ ربيع يقول كذا وكذا، والحمد لله لعل الله عز وجل بصره بشيء في هذه الفتنة ينتصر بها الحق، ينتصر بها الحق. وإذا به ذهبت كلمت بعض أخوتي، فقالوا أنت متأكد من هذا الكلام؟ قلت نعم، حدثني فلان عن فلان عن الشيخ ربيع، أعطيت لهم السند، حدثني فلان عن فلان عن الشيخ ربيع. يقومون يتصلون بالواسطة هذا الذي بين الذي حدثني وبين الشيخ ربيع، لكن بخير. ثم اتصلت لهذا، قلنا يا أخي صاحبك ينكر. يقول أنت ليش حدثت؟ أخي أنت حدثت هذا الأمر، نحن نريد ننصر الدعوة به، ما نريد نتخفى، يظل أمرنا تحت كما يقال البطانيات. إذا كان الشيخ ربيع تكلم بهذا ننشره، ما تكلم بهذا. فالمهم عزمت على أني لا أنقل إلا ما تأكدت من
حدثني الثقة ليس معنى أني أرد خبر الثقة، إذا حدثني الثقة وليس مترددا في خبره وأنا قال لي من حدثها أمر أنقله.
خطأ من الأول
الله أعلم،
احنا تأكدنا في عدد عدة مرات الخطأ من الأول، يخافون بالشيء.
المهم هذا أنا قلت لك نقل الخبر، فالذي حدثني بعد ذلك يقول أنا ليش تنشر، وذاك يقول أنا ما قلت. فالإنسان يحتاج إلى أن لا يدخل في شيء يشينه، لا تدخل في شيء تشينه، والحمد لله دعوة منصورة بالحق، دعوة منصورة بالدليل. الذي جرنا إلى هذا قول وإن تعفو أو تصفحه، العفو طيب والصفح طيب، لكن في من يستحقه. قوله عفوا معناه ذو العفو أي صاحب العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب وهو أبلغ من المغفرة، فإنها مشتقة من المغفر وهي الستر، والعفو إزالة الأثر، ومنه عفة الديار. قال ابن القيم في النونية وهو العفو، فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. قوله قديرا أي قادرا على كل شيء. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية انتهى. القدرية يزعمون أن أفعال العباد خارجة عن قدرته، فهم ملحدون في هذا الباب. والله عز وجل يقول وذر الذين يلحدون في آياته سيجزيهم بما كانوا يعملون. والإلحاد في الآيات سواء في الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، الآيات الكونية الملحدون فيها المشركون الذين يزعمون أن مع الله ظهير أو معين، والملحد في الآيات الشرعية إما بتكذيبها كما يفعل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، أو بردها وتأويلها كما يفعل كثير من المبطلين. قوله وليعفو وليصفح، هو العفو الستر والتجاوز والصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن أقاب المذنب وعتابه، وكأنه والله صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب. لذلك قالوا يا رسول الله اعف عنهم واصفح، اعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فعفى عنهم وصفح، حتى أن أحدهم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعاتبه. العفو هو المجاوزة، والصفح هو المجاوزة مع عدم ماذا يعني عدم مع الإعراض الكلي عن القضية، مع عدم المؤاخذة والإعراض الكلي عن القضية. ولذلك عمر رضي الله عنه لما ذكره ذلك الرجل في قصة الحر بن قيس كأنه لم ماذا يسئ إليه، كأنه لم يسئ إليه. قال هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مصطح بن خالته لخوف أمر عائشة. ومصطح مسلم مهاجر على خير، لكن لما تأثر بكلام المنافقين انظروا ما الذي حصل له، من الذي جلد، من الذي أقيم عليه حد القذف على المسلمين، على حمنة بنت جحش وعلى مصطح وسلم عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي ما جلد لأن طبيعته الكذب، وآخر الأمر يذهب يحرش من تحت لتحت ويوشي القضية، فإذا جاء الأمر ما يظهره. فالذي تولى كبره منهم متخفي، وأولئك المسلمين قد عفى الله عنهم تكلموا بذلك الكلام فجلدوا 80 جلدة. وكان مسكينا بدريا مهاجرا، فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته وقال والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة. وقد تقدم الكلام على ذلك في هذه الآيات، وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر سبب المغفرة يعني العفو والصفح سبب لمغفرة الله عز وجل، وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان، والديان لا يموت، يؤدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. والأدلة على ذلك الكتاب والسنة كثيرة، وفيها حلم الله سبحانه وكرمه وعطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، كما قال الله عز وجل ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. لطيف، لطيف بالعباد، لطيف خبير. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين قوله لطيف، بين اسم اللطيف واسم الخبير، فهو مع لطفه مع أنه خبير بالأشياء وعليم بالظواهر والبواطن، لطيف بعباده، لا يجازيهم وبالعقوبة عاجلا. وبعضهم يتوب، مثل قاتل حمزة، قاتل حمزة وحشي، قاتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسلم. أهل بنت عتبة يعني فعلت الأفاعيل وأعطت الأموال من أجل أن يقتل ذلك حمزة. كذلك بعض الذين أمر رسول الله بقتلهم، مثل أكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، لأنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح دماءهم عند غزوة الفتح، ومع ذلك سلمهم الله وأسلموا وقبل رسول الله منهم. فكثير من الناس يهديهم الله عز وجل بعد ذلك، وهذا من كمال حكمته ولطفه بهم. وإلا لو آخذهم بذنوبهم في حينها لهلكوا، ولو يأخذ الله الناس بما ظلموا وترك على ظهرهم دابة. والله نحمد الله عز وجل على الهداية، نحمد الله على السداد، ونحن أنفسنا والله لقد مرت من اللحظات لو لم يتداركنا الله عز وجل بلطفه ورحمته وهدايته خلقنا. مشأنا في بيئة يكرهون ما يسمى بالوهابية، يكرهونهم، وكانت قبيلتنا كلها على هذا. لكن بحمد الله كانت الوهابية عندنا هم الأخوة المسلمون، يعني من لطف الله أن الوهابية كانت تطلق على هذه الطائفة، فكنا من أشر الناس أو من أكثر الناس عداوة لهم. حتى أننا بعد الاستقامة قبل أن نعرف السنة جاءونا ويحبون أن نكون سويا، ونحن نقول ما نريد حزبية، ما نعرف أن الحزبية حرام ولا شيء، لكن نقول ما نريد هذه الحزبيات، كل واحد ما يرى نفسه هو على الحق. نحن الذي هدانا لهذا الأمر هو أننا، الذي يسر لنا هذا الأمر الله عز وجل، وهو أننا تعبنا، سئمنا والله سئمنا، يعني تضيع. الحمد لله كنا نصلي كلنا، أبو الدحداح وأنا وأبو مسلم وأبو بشير رحمه الله وأخوه أخي أبو زيد، كنا مجموعة شباب في القرية حافظين على الصلاة حافظين على، لكن ربما تعرف العامي تخرج منه معاصي، يجد كذا إعراض، ومع ذلك سئمنا من الحياة، هذه الحياة سئمنا، خزنا حتى تعبنا، تلفزنا حتى تعبنا، غنينا حتى تعبنا، سئمنا. فرأينا أن الرجوع إلى الله عز وجل هو أحسن الأبواب. أراد الأخوان المسلمون أن يصادونا ويرسلون الواحد تلو الآخر، الواحد تلو الآخر، وذاك يأتي ويقول أنتم ممن يشربكم الظهر، وذاك يقول أنتم ممن تنصرون الدين. نحن ما ندري إيش يريدون، حتى والله أن السبب في تعلمي الخطابة قبل أن أتي دماج، كذلك تعلم أبي الدحداح وتعلم أبي مسلم، أننا أتى عندنا واحد من هؤلاء الأخوان قد حفظ رسالة العائض القرني، نحن ما ندري، لكن جاء وعمل تلك الخطبة في صفات المنافقين أو ما أدري ما أذكر، فخرجنا نقول كيف هذا يخطب ونحن ما نخطب، فذهبنا واتفقنا على أن كل واحد يعمل خطبة. وكانت هناك ثلاثة مساجد، فمثلا أنا أخطب بهذه الخطبة في هذا المسجد هذا الأسبوع، ثم أنتقل المسجد الثاني أخطب بها في المسجد، لأننا ما زلنا. فيسر الله بعد ذلك تعلمنا الخطب الارتجالية، أولها كنا نجمع الخطبة كاملة، ثم المرة الثانية نجمع الأدلة وننظر في رؤوس الأقلام، بعد ذلك من الله علينا بالخطابة، ثم يسر الله بالشيخ أبو عمرو الحجوري، هو درسنا نحن وهو الثانوية سويا، بس هو توجه إلى دماج ونحن توجهنا إلى صنعاء. أنا دخلت الجامعة وهو طلع دماج، وهو كان بعدي بسنة في البيت، كان زميل أخي، وكان إشاعات عنه كثيرة أنه عاصي لأبيه وأمه، وترك السلام على خالته وعلى عمته، يعني زوجة الأب وزوجة الخال عندنا تسمى خالة وعمة، فكانوا يقولون تصوروا يعني ترك السلام على خالته وعلى عمته. فكنا نتعاظم هذا، كيف رجل يعني مع أهل حياة وصاحب دين يفعل هذه الحاجة. والله مشينا على ما نحن عليه، وكانت هدايتنا بحمد الله أظن في جماد أو في كذا، ثم جاء هو في بعد الحج، حججت في ذلك العام بحمد الله فأيضا كان من أسباب هدايتي الاستمرار عليها دعاء أمي الله أني أذكره دائما. لذلك الحج دائما وهي تدعو اللهم اهد عبد الحميد، اللهم اهد، اللهم يسر أمره، اللهم. فجاء الشيخ أبو عمرو وأعطى محاضرة سمعناها بالميكروفون، وكانوا يقولون لنا هذا يحفظ 11 جزءا من القرآن، يعني نراها شيء عظيم أن هناك من يحفظ 11 جزءا من القرآن، وهذا يحفظ 300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جاء عندنا فأحببناه وأكرمناه وأعطى لنا نصائح توجيهات، يعني كأنه وصل من؟ والله كأنه وصل شيخ الإسلام، شعرنا بالأنس وجهنا، والحمد لله طلع معه اليوم الثاني مجموعة كثيرة جدا، طلعوا حوالي 22 واحد دمع، منهم أبو الدحداح وأبو مسلم أخي محمد الآن رجع الحج، والحمد لله بعد ذلك لحقتهم. يسر الله الخير الذي نحن، يسر الله الخير، هذا من لطف الله، وإلا قد مررنا بلحظات وأيام، يعني الإنسان في إعراض، لو لم يكن إلا الإعراض، الحمد لله الأمور المستقبحة كنا بعيدين عنها، لكن مع ذلك إعراض، إعراض عن طاعة الله، إعراض عن حفظ القرآن، إعراض عن حفظ الحديث، فلطف الله بنا، اللهم له الحمد.
كم لكم هنا في المجيبين؟
والله أظن أنا في منتصف الرابع عشر، أظن 13 ونصف، الشيخ أبو عمرو أظنه فوق 17، أبو الدحداح وقد يدرس. كان يكتب لي رسائل يقول ادرك الشيخ مقبل، هذا أبو الدحداح وأبو مسلم، ادرك الشيخ مقبل، الله أعلم تلحقه حيا أم ميتا. وكان أحزن جدا، هذا قلبه يتقطع ويتحسر، لكن الحمد لله لحقناه وأدركناه وجلسنا معه واستفدنا منه، وجدناه والله نعم الشيخ، نعم الشيخ رحمه الله. ثم الآن يتنقصونه مثل البخاري الذي ما ذكر إلا عند من عرف الشيخ مقبل، ثم يتنقصون يزعمون أنه خارج، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة والرد على المجبرة، وكان يحب الشيخ حي جدا، والله كان يحب الشيخ حي ويجله جدا بخلاف بقية الطلاب، أنه مرة من المرات رفع إليه الشيخ حي بحثا في حديث النهي عن اللسان في الصلاة، الشيخ مقبل على ضعفه، والشيخ حي ذهب وحسنه أو صحه، فرفع الشيخ إلى الشيخ قائمة ب بحث الحديث، فلما رفع الشيخ مقبل رفع وجهه إليه، وكان عند العبود، كان الشيخ يجلس عند الباب، هذا الشيخ عند العبود، قال والله لولا أني أجلك لقلت فيك كلمة عظيمة، لولا أني أجلك. فقام الشيخ حي يناقش الشيخ مقبل، نختمها بهذا فيها خير ونفع إن شاء الله، قام الشيخ حي يناقش الشيخ مقبل في الحديث، الشيخ مقبل واسع الاطلاع كما يقال، واسع الاطلاع، يعني عنده معرفة عجيبة بالعلل ومعرفة عجيبة بالرجال. فالشيخ يحيى التبس عليه الرجل حسن المعلم بحسين المعلم على التصحيف الذي عند الحاكم، فقام الشيخ يحيى يحسن الحديث على ذلك التصحيف اعتمادا على ما عند الحاكم، واعتمادا على ما عند البيهقي، واعتمادا على ما عند، وكثير منهم أخذهم طريق الحاكم، فجعل كلما قرأ طريق قال له الشيخ لا هذه ليست صحيحة، هذه علتها كذا وهذه حولها كذا، حتى خرج الشيخ مقبل بضعف الحديث، وخرج الشيخ حي على ذلك، كان رجل واسع للطلع. مرة من المرات أيضا فتح الشيخ حي، كان عادته أن يدرس بعد العشاء، كان الشيخ مقبل يدرس بين المغرب والعشاء، ويدرس ماذا بعد العصر، كان الشيخ مقبل يدرس بعد العصر صحيح البخاري وبين مغرب وعشاء صحيح مسلم والحاكم ودلائل النبوة، وكان الشيخ مقبل الشيخ حي يدرس بعد العشاء. فلما كان في مرة من المرات انتهى الشيخ حي من تدريس كتاب أظن أسباب النزول أو ذم المسألة أحدها، ففتحوا كتاب وعرض الفصل على الطاعنين
في أهل العلل، في أئمة العلل. وهذا من تأليف الشيخ مقبل رد بها على علي الرضا، هذا المصري الذي في السعودية، أظن صاحب منتديات البيضاء أنتم تسمعون به. المهم أن الشيخ يحيى أخذ في نفسه على أساس لعل الشيخ ما يريده يدرس، لما قال له الشيخ أنا سأدرس هذا الكتاب. تخلف الشيخ في ذلك اليوم عن درس ما قبل الظهر درس ما بعد الظهر، يعني أن الشيخ هذا كان يدرس ما قبل الظهر اليوم الصحيح وبعد الظهر التفسير، وإنما هذا الدرس حول إلى بعد الظهر جميعا لما ذهب الشيخ إلى بريطانيا وتعب الشيخ مقبل ما كان يستطيع يخرج قبل وبعد، فحوله إلى بعد الظهر. فبعد ذلك قام الشيخ بين المغرب والعشاء يثني على الشيخ حفظه الله ويقول: وإنما أخذت هذا الكتاب لتدريسه لا على أنك لست بأهل، ولكن من باب أن صاحب البيت أدرب ما فيه، أنا أردت أن أدرس هذا الكتاب لأنه تأليفي وأنا أدرب ما فيه، كما قال الحافظ في النزهة. نكمل إن شاء الله، والله إلى أن شاء الله تطورنا عليكم.